الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز. والكلمة الطيبة صدقة، هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف. فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة، علما نافعا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإصلاحا بين الناس. في بودكاست الكلمة الطيبة مع فضيلة الشيخ عادل عبود، يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا، فسهل لنا كل أمر عسير يا رب العالمين. وبعد، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وادخلنا الجنة بسلام، وحسن أخلاقنا يا أكرم الأكرمين. وبعد، إخوتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحلقة الثانية من برنامج رسائل رمضانية، نتكلم اليوم بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه عن أمر منتشر كثيرا بيننا في مجتمعاتنا نحن المسلمين، وهو كثرة الخصام والسباب والعراك والشتائم، وكل ذلك بسبب الغضب وبسبب عدم إعمال العقل وعدم إعمال الحلم الذي أمرنا به. ويعتبر شهر الصيام من أعظم الأدوية لهذا المرض، إذا اغتنمنا أيامه واغتنمنا أهدافه، وأن الهدف الأسمى من الصيام هو التقوى. قال تعالى: لعلكم تتقون. والتقوى كما سمعنا مرارا هي فعل الواجبات وترك المنهيات، ومن الأشياء التي يجب تركها هو شدة الغضب، والذي يسبب في أذية الغير، سواء كانت أذية باللسان أو بالجسد. ولهذا جاء في الحديث الشريف عندما يتحدث صلى الله عليه وسلم عن الصائم، قال له: فإذا سابك أحد أو شاتمك فقل إني امرؤ صائم. انظر هذه الكلمة العظيمة من السيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، فقل إني امرؤ صائم. قال العلماء: إما أن يقولها في داخلية نفسه، وهذا هو الأهم، يذكر نفسه بأنه صائم، والصائم عليه أن يلتزم بأخلاق الصيام، لا يكون هكذا كالمفطر. تكون هذه الأخلاقيات لما يتربى عليها فترة 30 يوم بإذن الله تكون خلق له يعيش به في حياته. أما الشخص الذي دائما يتبع غضبه ولا يبالي ويفعل كل ما يمليه عليه هواه، فهذا أولا لا يستفيد من صيامه، ولا يحظى برضا ربه، ولا يكون ممتثلا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا بأن حتى لو أن شخص يعني اعتدى علينا بالسب أو الشتم فلا نرد عليه، بل نقول: اللهم إني امرؤ صائم. والصيام كما قال العلماء يحمل أو يشتمل على أنواع الصبر الثلاثة. الصبر ثلاثة أنواع كما هو معلوم: الصبر على، والصبر عن، والصبر عند، يعني بحروف الجر على وعن وعند. الصبر على أي الصبر على الطاعة، والصبر عن أي الصبر عن المعصية، والصبر عند أي الصبر عند الشدائد. فالصبر على الطاعة بمعنى أنك تصبر نفسك على طاعة الله، وهكذا ترغمها على فعل الفرائض ما فرض الله عليك، وتعودها على فعل النوافل على الطاعة. أما الصبر عن المعصية فإنك يعني تجبر نفسك عن الابتعاد عن المعاصي، تصبر نفسك عن المعاصي. لما تدعوك نفسك أو هواك أو شهوتك إلى شيء فيه غضب الله وفيه المعصية، فهنا تلزم نفسك الصبر عن هذه المعصية مهما كانت رغبة نفسك فيها. والصبر هو الصبر عند الشدائد، عندما يبتلى الإنسان بشدائد، سواء فقد حبيب أو قريب أو أي شيء يسوءه ويكدره ويؤلمه، فيصبر ابتغاء مرضات الله. فالصوم فيه الثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، أنه يصبر نفسه على الصيام ابتغاء مرضات الله، والصبر عن المعصية يصبر نفسه عن فعل أي شيء غير مباح، ولو كان ذلك مباح في الإفطار كالأكل والشرب يصبر نفسه عن الأكل والشرب في نهار رمضان، ويصبر نفسه عن فعل باقي المحرمات سواء في النهار أو في الليل، لأن حرمة رمضان في الليل كحرمته في النهار، فقط في الليل يجوز للإنسان الأكل والشرب وفعل المباحات، أن يقرب زوجته مثلا، لكن المحرمات كالنظر إلى المحرمات كأذية الغير كأكل المال بالباطل كالكلام الذي لا يليق، كل هذا لا يجوز لا في النهار ولا في الليل. والصبر عند الشدائد قال العلماء لأن أحيانا الصيام فيه مشقة على بعض الناس، خاصة لما يكون في أيام الحر واليوم طويل وهو يزاول عملا ما، ويكون يعني في شدة العطش ومحتاج للماء وغيره، فيحس بهذا الألم، فهذا يتاب عليه تواب المصائب. أي شيء يكدر المؤمن يتاب عليه تواب المصيبة إذا استرجع، ولهذا جاء في الحديث أن المصباح طفئ فقال صلى الله عليه وسلم: إن لله وإن إليه راجعون. فلما سأله أحد الصحابة: أهو مصيبة يا رسول الله؟ قال: ما معناه؟ أن كل ما يكدر المؤمن وكل ما يزعجه وما يؤلمه فهو مصيبة، فيسترجع لكي لا تفوته أجر المصيبة. فالصوم يشتمل على أنواع الصبر الثلاثة، ومن هنا هو يسمى شهر الصبر. والصبر معناها أو الذي يندرج تحته هو الصبر على أذية الغير، وهذا يأتي بسبب اكتساب الحلم، وهو ضد يعني إنفاذ الغضب. ومن فضائل الحلم أنك ترى الناس دائما في جانب الحليم، مهما كان خصمه يعني يسبه أو غيره، وهو ذلك الحليم لا يرد عليه، فتجد الناس يناصرونه. لهذا قال سيدنا علي رضي الله عنه: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. والحلم يأتي بالتحلم، بمعنى أن الإنسان يعود نفسه الحلم ولا ينساق وراء أبسط الأشياء. للأسف نشاهد يعني خاصة في شوارعنا فضلا عن بيوتنا، على أبسط كلمة أو حتى في الطريق تجد مثلا شخص اجتاز شخصا آخر بالسيارة، صحيح يعني تحدث أشياء غريبة خاصة أحيانا في غياب القانون، ولكن مع هذا الإنسان عليه أن يستعمل الحلم. من نفع أنك أنت تصيح وتخاصم وسباب وشتم وأنت صائم، ثم بعد ذلك قد يعني الأمر قد يتفاقم يصل إلى الضرب ولا العياذ بالله. من البداية أنت انوي أنك أنت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي كم أوذي عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يزده الأذى إلا حلما، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان من أحبار اليهود ثم أسلم. وقصة إسلامه أنه كان قد أخذ منه صلى الله عليه وسلم شيئا ما، كان يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم اليهود من باب يعني حسن السيرة والمعاملة تحبيبا لهم في الإسلام. فجاءه وكان موعد أن يرد له صلى الله عليه وسلم ذلك الدين مثلا، ما زال لم يحن الموعد، ولكن هو فعل هذا الأمر عمدا. جاءه بحضرة من الصحابة جالسين مع وسلم مع الصحابة، قال له رد إلي مالي، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطلن، يعني تماطلون. هشوف السبة يعني، يعني أنت كان يقول له أنت أكلت لي حقي، وكان واحد قال هل نحن يمكن يعني أقيم الدنيا ولا أقعدها، بالذات لما يكون الكلام ظلم، زال الموعد ما وصلش، ثم يقول لي أنت تأكل في حق الناس وكذا، وقدام يعني أسلم قدام صحابته وقدام يعني أتباعه وآل بيته والمسلمين. فغضب الصحابة ومنهم سيدنا عمر، يعني علم يقينا أن هذا لا يكون وأن هذا كله كذب وافتراء، خاصة لما يكون كلام من يهودي. ولكن قام إليه لي يعني يضربه أو هكذا، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا عمر أنا وهو كنا أحوج إليك لأحسن من هذا، أن تأمره بحسن الاقتضاء وتأمرني بحسن الأداء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له، هو تأمر تقول له يعني يكون أسلوبك كويس في طلب حقك، وأني حتى أنا أمرني أني أؤدي المال لأصحابه. انظر هذه الأخلاق التي ليس مثلها أخلاق في الكون كله عليه الصلاة والسلام. فهذا التصرف العظيم يعني كان هو سببا في إسلام هذا اليهودي، أصبح صحابي اسمه سيدنا عبد الله بن سلام. فقال له والله ما قاله رسول الله حق، ما زال الموعد، ولكني فعلت هذا عمدا لأننا قرأنا في التوراة أنه يعني ليس نظيرا له في الحلم، هذا النبي نبي آخر زمان، وأنه كلما ازداد الشخص عليه إساءة ازداد حلما صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي دفعني لهذا الأمر، أني يعني افتريت عليه وأكثرت من الكلام ورفعت الصوت زيادة في الإساءة لأنظر هل صحيح هذه الصفة التي ذكرت في التوراة. قال فوجدتها كما هي، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذلك الأعرابي الذي جاءه كان رسول الله على الناقة، فجذبه من يعني قميصه من ناحية العنق حتى أترت يعني طرف القميص أتر في رقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يعني بقي خط أحمر في رقبته الشريفة، وكانت رقبته بيضاء ناصعة صلى الله عليه وسلم. قال له اعطني ليس هو مالك ولا مال أبيك، ولكن أعطني من مال الله. يعني انظر يعني لا في أسلوب في الكلام، يقول له مالك ولا مال أبيك، هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مسكه وجذبه، وهكذا كانوا كثير من العرب يعني أجلاف ما عندهمش الأسلوب ولا عندهم طريقة طيبة، حتى رباهم الإسلام وأصبحوا بقمة الأخلاق والذوق. فقال صلى الله عليه وسلم نعم ليس هو مالي ولا مال أبي، وإنما هو مال الله وسأعطيك، ولكن سأخذ حقي لما أترت في عنقي، أو ما معنى الكلام. قال لا، ذاك العربي أنا لن تأخذ حقك. سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما، قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. انظر يعني حتى هم كانوا يتعاملوا معه بطريقة فظة، ومع هذا كانوا يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم لا يكافئ بالسيئة السيئة، دائما يصفح ويسامح ويحلم عليه الصلاة والسلام. فهذه من السنن المهجورة، وهي الحلم على من يسيء إلي. احنا يعني دعنا من هذا، من ما يسيء إلي بدون حتى إساءة، أنا أفعل وأقيم الدنيا ولا أقعدها، ولو حتى في نقاش بسيط هكذا تجد تسمع الصياح والصراخ والسباب والشتام في رمضان وفي غير رمضان. فأين نحن من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ وللأسف بعض من يدعي أنه يطبق السنة وتجده يعني هيئة التزام، تجده أيضا نفس الأخلاق مثله مثل الآخرين، لم يؤثر فيه التزامها شيء. هذه هي السنن المهجورة التي يجب أن نسعى إليها، كيف يكون الإنسان عنده حلم، عنده عفو، عنده صفح، عنده سعة خلق، وسعة بال احنا نقوله حتى في البيت. تجد بعض الناس حتى في البيت لا يحتمل لا كلام زوجته ولا كلام أبنائه، وأحيانا حتى كلام والديه لا يرضى، بل يعني يرد عليهم بيرد غير يعني لايق، وفيه عقوق وفيه جرح. هذا كله نحن يعني مبتعدين جدا عن الهدي الإسلامي. ولهذا يعني جاء في صفته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال العلماء: فاعف عنهم أي ما أخطأوه في حقك يا حبيبي، واستغفر لهم أي ما أخطأوا في حقنا. هكذا كانت سيرته صلى الله عليه وسلم، ونحن أحوج أن ننتهج نهجه وأن نقتفي سيرته صلى الله عليه وسلم، ونجعل هذا الشهر هو البداية، كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان العلم لا يأتي هكذا ينصب عليه، ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يتعلم. كذلك الحلم عليه أن يصبر نفسه ويذكر نفسه بفضل هذه أو هذا الخلق العظيم، وهو خلق الحلم الذي يحبه الله تعالى ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم. كان سيدنا معاوية يقول: والله لا أحمل سيفي على من لا سيف له، فإن لم يكن لأحدكم سوى كلمة يقولها ليستشفي بها فإني أجعل لها ذلك دبر أذني وتحت قدمي. يعني أي أحد يقول لي كلام لكني ما سمعتاش وهكذا. ولهذا يقول العلماء: ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي الذي يتغافل. متغابي من يتغافل. سمعت كلمة من زوجتك، كلمة من أحد أبنائك، كلمة عابرة في الطريق من زميلك، يعني تغافل عنها، تغافل عنها وابتغي الأجر عند الله تعالى، مش توقف عندها وتقيم الدنيا ولا تقيدها وتحاسب حساب عسير. وهذا الإنسان اللي يحاسب في الناس على الكلمة وعلى النظرة وعلى رأو، يخشى أنه سيعامل بصفته. قال تعالى: سيجزيهم وصفهم، بمعنى صفتك في الدنيا الإنسان يعامل عليها يوم القيامة. الذي يسامح الناس ويعفو عنهم ويتغافل عن سيئاتهم ويصفح وهكذا، يعامل أيضا بالصفح وبالعفو وبالمغفرة. أما الشخص الذي يعني يتشدد في طلب حقه، حتى لو هو حق لكن يتشدد فيه ولا يترك ولا شاردة ولا واردة، هذا أيضا سيحاسب بنفس الطريقة. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الأمم الماضية كان يعامل الناس ويداين الناس، فكان يبعث غلمانه يقول لهم: من كان يعني في عسرة أو في عسر فيعني انتظروا عليه، أعطوه فرصة، ومن كان لا يملك مالا فسامحوه. فكان يعني يداين الناس، فالشخص اللي كان يحتاج إلى وقت أكثر لكي يرد الدين يعطيه فرصة ويصبر عليه، ومن كان يعني ما عنداش نهائيا فيسامحه. فلما جاء يوم القيامة، وطبعا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة كما في القرآن، يعني لأن يقين 100% في جدار الشك يتكلم عنه عن طريق الوحي أنه يعني شيء في الماضي، لأنه في الماضي. فلما جاء يوم القيامة فرب العزة يعني عامل هذا الرجل لما سأله ماذا كنت تصنع في الدنيا، وسؤال رب العزة وهو أعلم سبحانه وتعالى، ولكن لبيان هذا الفضل وهذا يعني شرف هذا العمل وقيمة هذا العمل. قال: كنت أداين الناس، فكنت أتجاوز عن المعسر وأحسن إلى الغير. وقال: أنا أولى بذلك رب العزة. فقال للملائكة: أدخلوا عبدي الجنة فإني قد تجاوزت عنه. وهكذا الذي يتجاوز عن سيئات الغير ويحتمل بقدر ما يستطيع، ورب العزة يعني بيعامله بذلك. فهذا الأمر بعض الناس يعتقد أنه فيه مذلة، بالعكس هو في عز. أعظم يعني شيء يقضمه الإنسان هو لقمة أو حاجة فيها غيض يقضمها ولا يمضيها، مع أن أحيانا يكون قادر على إمضائها ولكن لا يمضيها ابتغاء مرضات الله، سواء كان ذلك الغيظ على أحد من أهل بيته أو قريبة أو في الشارع وهكذا، فهذا تعتبر فيها الأجر العظيم. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال العلماء: حلم ساعة يدفع شرا كبيرا. وأحيانا الإنسان حتى من باب الحكمة والمصلحة إضافة إلى الأجر وإلى التواب، يعني أحيانا أنت شخص تتبادل معه السباب وشتام، قد يتطور الأمر إلى سلاح وغيره، يا أما تفقد حياتك أو تفقد جزء عضو من أعضائك، يا أما أنت تبتلى بقتله، شر كبير. فمن الحكمة، الإنسان يعني يعود نفسه الحلم. وهكذا قال الأحنف وهو من حكماء العرب: رب غيظ تجرعته مخافة ما هو شر منه، من باب الحكمة يعني. أما لو جعلت يعني مكان الضغينة مودة فهذه يعني فضيلة من أعظم الفضائل، والعكس التسرع في دفع السيئة بمثلها أو أشد يعني دون منظر إلى الأثر السيء، ذلك دليل على ضيق الصدر وعلى العجز عن كباح جماح الغضب، وعن الإنسان لم يتصف بصفة الحلم. كذلك من فوائد الحلم السلامة من تشوش القلب. لما الإنسان يحلم ويسامح لوجه الله خلاص يهدى قلبه، بدل ما يقعد مشوش ويقعد يغلي على ذلك الشخص أو غيره، كذلك يسلم من أمراض البدن وأمراض التي تصيب بسبب هذا الغليان الذي في القلب. وأما أعظم الفوائد كما ذكرت هو الفزع، الفوز برضا الخالق سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله تعالى: والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأثنى على عباده المؤمنين بقوله: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالإنسان عليه يعني أن يحاول يعود نفسه هذا الخلق العظيم، خاصة مشاكل الطرق أو غيرها، يمسك نفسه ويذكر نفسه بما فيه الأجر والتواب، وأن هذا شهر الصبر، وأن الذي فيه أمرنا بأن نقول: اللهم إني امرؤ صائم حتى لو شتمني أحد، فلكي نحظى ب يعني خيرات وكرامات هذا الشهر، ونخرج منه بالنتيجة المرجوة التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى، وينعكس أيضا على أخلاقنا في باقي العمر. وهكذا نختم بهذا الحديث: إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقع الشر يوقه. يعني الذي يطلب الخير يوفق بإذن الله من قبل المولى، كذلك الذي يتوقع الشر، لكن غير الإنسان يبدأ ويجب تكون معه النية الطيبة الصالحة ويعزم، والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. والله ورسوله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم، فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب، فلا تنسوا النقر على زر الإعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم. بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.